السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وإمامنا المصطفى النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، هذه حلقة خاصة جدا من برنامجكم شواهد الحق على قناة الحافظ الفضائية المباركة، وهذه الحلقة حيث يدور حولنا ما يدور الآن نتفاعل معه، فنقدم هذه الحلقة بعنوان أمة الجسد الواحد. نعم أيها الأحبة، فمصرنا الغالية تمر في هذه المرحلة بمرحلة حرجة ودقيقة من أدق وأهم مراحل تاريخها. نعم أيها الأحبة، ففي هذه المرحلة نجد أنه من الهام والضروري جدا أن يعمل الصادقون والمخلصون جميعا في فريق واحد من أجل الخروج من هذه الأزمة التي تحيط بلادنا ويتوقف معها قطار العمل والإنتاج في كثير من المواقع. نتراجع على المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي، فلا بد للصالحين والمخلصين والمؤمنين أن يتعاونوا في هذا السياق حتى تنتهي هذه الأزمة. ولكن في خلال أثناء الأزمة لا بد أن تكون لنا أولويات، أولوية منها أن نوقف هذا الصراع الذي اتخذ صفة الدموية في بعض أيامه، وأن نوقف هذه الشحناء وهذه البغضاء التي تهدد مستقبل البلاد وتهدد الأمن والأمان. ولهذا فإننا نضطلع بأدوار شخصية، أدوار يعني أنا دلوقتي مش هطلع أكلم من بيدهم القرار، ولكن الكلام لنا جميعا. فمن إعجاز هذا القرآن أن أهدانا منهجا في كل كبيرة وصغيرة. واليوم بإذن رب العالمين نتحدث عن منهج معجز حتى نعود كالجسد الواحد، وهو ما أرادنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نكون عليه أيها الأحبة في مثل هذه الفترات وفي سائر شؤون حياتنا. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها الأحبة، الحديث مليء بأوجه الإعجاز، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نعرف كيف أرادنا حبيبنا ونبينا وقائدنا ومصطفانا، سيما في هذه الفترات الحرجة من تاريخ الأمة، من تاريخ مصرنا الحبيبة، أن نكون كالجسد الواحد. الحبيب لم يردنا أن نكون متقاربين أو متفاهمين، ولكنه خص بذلك المؤمنين فقال مثل المؤمنين، ولم يقل أي شيء آخر، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن حقائق اكتشفها العلم الحديث بعد ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان. فالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يريدنا إذا اشتكى عضو، إذا حدث ما يوجب الشكوى في مجتمعنا المصري، في مجتمعنا الإسلامي، أن تهب سائر الأعضاء لنجدته، ولا ينخلع أو ينفلت عضو منها من أن يستمع إلى شكوى هذا العضو المصاب، وهي شكوى على الحقيقة وليست على المجاز، كيفما أخبر أهل الطب. أيها الأحبة، هناك رواية للبخاري يقدم فيها هذا الحديث، وهي أيضا من حديث النعمان بن بشير، يقول: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، ترى المؤمنين، النبي بيقول شايفين المؤمنين متوادين ازاي ومتراحمين ومتعاطفين. وسنقول الفارق بين هذه الألفاظ الثلاثة. شو النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن ذلك أمر بديهي، هذا الأمر أمر بديهي أن يكون المؤمن لأخيه المؤمن في قمة التراحم والتواد والتعاطف. ولهذا أرادنا النبي صلى الله عليه وسلم أمة الجسد الواحد، ليس قرار ولا إعلان ولا أي شيء يمزقنا ويصبح الشعب وتصبح الأمة ضد بعضها البعض، حتى يقع منهم شهداء ويقع منهم مصابون. سبحان الله العظيم، هذا عكس ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ما نحن عليه الآن أيها الأحبة. من عطاء هذا الحديث العظيم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، وكيفما قدمت فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم فئة المؤمنين. اعلموا أن هؤلاء الذين ينسلخون من التواد والتراحم والتعاطف مع باقي الناس فليراجعوا إيمانهم. إذن ها هنا نقف على هذه الألفاظ الثلاثة، التواد والتراحم والتعاطف. فالتواد أيها الأحبة هو أن تتقرب لأخيك بما يحب، أو هو التواصل الجالب للمحبة، أنك تتحاب أنت وأخيك. سبحان الله. طيب هذه المحبة إذا اختلفنا يوما ما تفسد؟ أبدا والله، ما أرادنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. وقد اختلف الصحابة واختلف الأنبياء، بل اختلفت الملائكة التي لم تعص الله تبارك وتعالى يوما. وربما نؤصل هذا في وقت لاحق من الحلقة. ولكن أيها الأحبة، التواد هو التواصل الجالب للمحبة، كالتزاور والتهادي والتآزر، وأن يعلم كل من الأخوين ماذا يحبه الآخر فيفعله، وماذا يكرهه فيعرض عنه حتى لا يفعل شيئا يكرهه. هذا هو التواد، وهذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه أولا. ثم في تراحمهم، وفي رواية البخاري قدم التراحم فقال ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم. التراحم أن يرحم بعضنا بعضا بأخوة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص المؤمنين بذلك، أنا أرحمك وحضرتك ترحمني ونحن نرحم الثالث والرابع والخامس، فيصير المجتمع متراحما. قال له طب هو المجتمع دوت مش هيختلف مع بعضه؟ هيختلف، ده الله تبارك وتعالى أثبت ذلك في كتابه. قال عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، لكل من يتدبر ويتفكر. وصنفهم الله تبارك وتعالى بصفة العالمين، هؤلاء العالمون الذين أخبر عنهم الله تبارك وتعالى أنهم يجدوا في هذا الاختلاف آية دالة على قدرة الله وتستوجب التسبيح له. طيب ازاي هيحصل ان احنا نبقى مختلفين وربنا خلقنا على هذا؟ وهذا سنة في خلق الله تبارك وتعالى، سنة كونية ان تختلف الخلائق وان يختلف الناس. اللسان اللي هو عضو التعبير هيختلف، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إذن أيها الأحبة، كيف يكون هناك اختلاف وكيف نكون على التواد والتراحم التواد والتراحم والتعاطف كالجسد الواحد؟ هذا ما سنخلص إليه، وهذا من عطاء وإعجاز هذا المنهج الرباني النبوي المتكامل. هذه الكلمة التراحم، أن يرحم الناس بعضهم البعض بأخوة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أن هذه الصفات خاصة بالمؤمنين. انظر أيها الحبيب واعرض هذا الكلام على قلبك، فإن لم تجد أنك ترحم أخاك الذي اختلف معك فاعلم أنك لازلت بينك وبين الإيمان مسافة، قصرت أم طالت. وانظر إن لم يكن هناك ود مع من تظنهم من أحبابك من المؤمنين ومن المسلمين ممن هم حولك، فانظر إنك لم تدرك بعد مرحلة المؤمنين الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. وأما الثالثة أيها الأحبة فهي التعاطف، أن يشد المؤمن أزر أخاه أزر أخيه، يشده. نعم يقال للمعطف الذي يحفظ الإنسان من البرد معطفا. لماذا؟ لأنه يشد الجسد ويقويه ويحميه. هذا هو التعاطف، لفظة التعاطف. وسبحان الله العظيم، لما تقدم الطب الحديث أسمى علماء الغرب، وقد كان لهم السبق المعرفي في علوم الفسيولوجي اللي هو علم وظائف الأعضاء والأناتومي التشريح، أسموا الجهاز الذي يقوم بأعمال لصالح الجسد حينما يكون في شدة، سموه الجهاز العصبي الودي التعاطفي. سبحان الله، هذه الألفاظ التي سبق بها الحبيب صلى الله عليه وسلم منذ ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان. سيمباثيتك نيرفس سيستم، أو الجهاز الودي العصبي الودي أو المتعاطف والمتراحم. ليه؟ لأنه يتعاطف مع الجسد في كل ورطاته وفي كل أزماته، ما يسميه أهل الطب fear, fight and flight، هذه الضغوط في القلق، في الغضب، في الحزن، في الاكتئاب، يتعاطف هذا الجهاز ويمد الجسد بحاجياته أولا بأول في فترات الأزمة أو الشدة التي يمر بها الجسد. أرادنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. فإذا أردتم أن تتفقهوا كيف أرادكم النبي، يا مصريين، يا مسلمين، يا من تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردتم أن تتفقهوا كيف أرادكم النبي صلى الله عليه وسلم في فترات الشدة، في فترات الأزمة، فسألوا أهل الطب، هم الذين يخبرونكم تماما بتمام كيف يكون الجسد الواحد حينما يشتكي منه عضو، حينما يشتكي أو يمرض أو يعاني عضو أو تجرى له عملية جراحية، عافاكم الله ورعاكم وحفظكم أجمعين، فإن الأعضاء جميعا تتحرك للبذل والعطاء ولا تتوقف، وأقولها لا تتوقف لحظة واحدة إلا حينما يعود هذا العضو المشتكي أو العضو المصاب إلى حالة البرء التام والشفاء الكامل بإذن الله. سبحان الله، من عطاء هذه الأعضاء أولا أنها تستمع إلى استغاثات العضو المشتكي. الله أكبر، هل نفعل ذلك في مجتمعنا؟ أول ما واحد يصيب فقر أو أزمة أو شدة كالتي تعيشها مصر الآن، وهذه أزمة عظيمة جدا، أولى بنا أن نكون من المطبقين والممتثلين لهذه المعاني الإسلامية النبوية الراقية، التواد، التراحم، التعاطف. كيف نحيد عن ذلك في أكثر وقت تحتاج فيه الأمة لذلك إلى التواد والتراحم والتعاطف؟ الجسد يشعر بالعضو المشتكي، العضو الذي أصيب، إذا كان في عضو مصاب في الجسم كده يرسل استغاثات تنقلها على طول النبضات العصبية إلى مركز اتخاذ القرار بالمخ، فيأمر هو الآخر الأعضاء جميعها أن تتداعى، يعني يدعو بعضها بعضا. هذا ما سبق به النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وإعجازا في حديثه المعجز العظيم هذا، يقول إذا اشتكى تداعى، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعل الشرط إذا اشتكى على طول يحصل تداعي. من معاني التداعي ومن عطاء هذه الكلمة العظيمة أن يدعو الأعضاء بعضها بعضا، كل الأعضاء تقول يا جماعة الإصبع اللي في الإيد الشمال حصلت له إصابة النهاردة، يحصل إيه؟ كل الأعضاء تبتدي كل واحد يبقى له دور. هذه الاستغاثات سمعت والنبضات العصبية انطلقت إلى مركز بالمخ الذي يوزع الأدوار على مختلف أنحاء الجسم، كل عضو يأخذ نصيبه في هذه الأزمة الطارئة وهذه الشكوى التي يعيشها هذا العضو المشتكي. أنا أريد حضرتك أن تربط ما بين هذا المنح الطبي الذي سبق به الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يشبه المؤمنون والمؤمنين بالجسد الواحد، وبين حالنا الآن. هل نحن على ما أرادنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل هذه الحلقات ومثل هذه القنوات وبرنامج شواهد الحق والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة لتقدم لحضرتك وللمجتمع وللعالم أجمع هذه الروائع التي اشتملت عليها أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم وأيضا بالقطع آيات القرآن. نعم مختلف أنحاء الجسم دلوقتي كل واحد تلقى الخبر بأنه الإصبع في اليد اليسرى أصيب، هيبتدي يعملوا إيه؟ القلب سيكون له دور، الكلية سيكون لها أدوار، الجهاز المناعة سيكون له دور، الغدد الصماء سيكون لها دور بإمداد الهرمونات، إمداد الجسم بالهرمونات في الأوقات المناسبة. إذن توجيه كل طاقات الجسم إلى هذا العضو المصاب هو التداعي الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عنه الطب الحديث بعد أن سبق الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارة المعجزة منذ ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان. الله أكبر. يبقى القلب سيفعل ماذا؟ سيضخ المزيد من الدماء إلى هذا العضو المصاب حتى يفعل نقل الدماء، الدم هو الناقل الرئيس لهذه المواد التي تصل إلى العضو المصاب، يتنقل الأكسجين أكثر محملا على خلايا أو كرات الدم الحمراء، يتنقل المواد الغذائية بشكل كامل، تتنقل المواد البنائية حتى إذا كان هناك جرح فيحصل على طول عملية تجلط هذا الجرح بأسرع ما يمكن. هناك استراتيجية، كل الأعضاء وبالذات الأعضاء الهامة كيفما قلنا القلب والكلية وجهاز المناعة، هذه الأعضاء تغير برامجها المعتادة، ما تمشيش بالشكل العادي. ليه؟ أصل في شدة يعاني منها عضو من الأعضاء، ما تقومش عليه بقى بمظاهرة ولا تقطع له طريق ولا تعمل له أي حاجة من هذه الأشياء، ولكنها تمده بما يحتاج للعمليات البنائية، توجيه كل طاقات الجسم لخدمة هذا العضو المصاب أو المشتكي. من الحاجات الجميلة قوي اللي بنشوفها في هذا الجسم وسبحان الخالق الذي خلق هذا الجسم على هذا النسق، أن هذه الأعضاء تهدم من مخزونها من الطاقة، في مخزون للطاقة موجود في الكبد وفي الخلايا الدهنية وفي العضلات وفي كذا وفي سائر الأعضاء، يهدم جزء ليس بقليل من هذه الطاقة المختزنة عشان خاطر تبعت تؤازر هذا العضو. الله أكبر. ده من معاني كمان كلمة تداعى، وأصل كلمة تداعى تتداعى وحذفت التاء للتخفيف. من معاني هذا التداعي الهدم، أن يحصل نوع من أنواع الهدم في المدخرات، في الطاقة، في البروتين، في الفيتامينز، حاجات كتير في المواد التي تساعد على التجلط، كله يطلع إلى هذا العضو المصاب يتواد ويتراحم ويتعاطف معه ويرسل إليه هذه المواد التي يحتاجها هذا العضو حتى يبرأ تمام البر. شوف كلمة تداعى، تتداعى أي تدعو بعضها بعضا، تداعى أي تنهار، نقول تداعى المبنى يعني انهار المبنى، هذه معنى الانهيار أو الهدم، هنا هدم المخزون. ما يقولش بقى أنا رصيدي في البنك كذا خليه زي ما هو واخويا تعبان وفقير ومش لاقي لأنه هو مصاب، لا، يهدم من رصيده هذا ويدي في عطاء معجز، لأن الخالق سبحانه وتعالى هو الذي يصير هذا النظام، هذا الميكانيزم المعجز في الجسم. الحبيب صلى الله عليه وسلم يريدنا هكذا، يريد أن نبذل لنصرة العضو الضعيف، نتبادل، نتواد، نتراحم، تدن هذه الإمدادات الدفاعية والمواد البنائية والغذائية والمناعية تتدفق على هذا العضو المصاب حتى يعود لحالته الطبيعية. وسبحان الله العظيم، حتى الكلية تعمل ايه؟ على طول الماء الخارج اللي هو الطبيعي ان هي بتخرجه مع المواد السامة خارج الجسم، تقول له لا لا تعالى احنا في حالة طوارئ، تبتدي على طول تعمل تفلتره تاني وتقول الماء الزائد ده ندخله تاني الجسم لان احنا في حالة طوارئ. المناعة، جهاز المناعة والله لو تتفرجوا عليه هو بيشتغل، وان شاء الله نفصل حلقة كاملة لهذا الجهاز العظيم، المناعة وكأنها تتحدث بلغة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الخلايا المناعية كل واحد فيهم ليه دور، إذا كان الشكوى هنا مصحوبة بهجوم خارجي على طول في خلايا تبتدي تهاجم هذا الفيروس أو هذه البكتيريا المهاجمة أو الغازية وتلتقمها، وخلايا تانية تساعدها، وخلايا تالتة تهاجم السميات اللي أفرزتها هذه البكتيريا أو هذا الفيروس المهاجم للجسم، وخلايا رابعه تعمل لها ذاكره عشان خاطر اذا جه الفيروس ده تاني يبقى على طول معروف يقوموا يطلعوا عليه يهزموا. كميات كل هذه الخلايا من خلايا المناعه تتداعى مع بعضها البعض، فتحدث هذه الامور التي تجعل هذا العضو المشتكي يزول شكواه. ولهذا اختار هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال الواضح الجلي، وطبعا فيه إعجاز لأن هذه المعلومات الطبية لم تكن قد عرفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده بقرون متطاولة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا المثال لأنه لم يرد الأمة يعني متفككة، وإنما أرادها جسدا واحدا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. السهر أحبتي في الله ليس فقط أن العينين تسهران يعني أنهما لا تنامان، لا، ربما ينام المريض أو هذا الذي أجريت له عملية جراحية في أحد أعضاء جسده أو غير ذلك ربما ينام، ولكن ها هنا السهر بمعناه الوظيفي، ذاك أن هذه الأعضاء وهي قد غيرت برامجها من أجل العضو المشتكي ووقفت بجانبه وقفة يعني رجل واحد أو وقفة جسد واحد، هذه الوقفة هذه الأعضاء تسهر في وقت يفترض أنه وقت راحتها، لا تنام ولا تترك هذا العضو أبدا حتى يعود إلى حالته الطبيعية. إذن هذه الأولى في هذا البرنامج الذي نضعه الآن مع بعضنا البعض، وأرجو وأدعو الله عز وجل من أحباب الذين يشاهدون هذه الحلقة أن يتولى كل واحد منهم وكل واحدة منهن أن 10 من الناس يوصلوا إليهم هذه المعاني وهذه الخطة التي نضعها سويا لأجل إنقاذ مصرنا الحبيبة، وهي خطة الجسد الواحد، فنحن أمة الجسد الواحد أيها الأحبة. أيضا أيها الأحبة أريد أن أذكر حضراتكم بمثال عملي كيف كانت الأمة في فترات الأزمة، حيث هذا المثال الذي أحبه كثيرا ويعني أسعد بروايته في مرات كثيرة سواء في الفضائيات أو من على المنابر أو في غير ذلك، هو ذاك المثال الذي حدث في عام الرمادة، هذا العام الذي أصاب فيه المدينة المنورة قحط شديد، وكان على رأسها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه كان هو أمير المؤمنين في هذا الوقت، وكانت مصر الحبيبة، اسمعوا، كانت مصر الحبيبة قد فتحت حديثا، يعني لسه الناس كان أهل. طيب نأخذ اتصال أولا ثم نعود إلى هذا المثال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، معنا مراسل قناة الحافظ من أمام بوابة 4 مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث هناك الاعتصام الذي يقوم به فضيلة الشيخ حازم صلاح إسماعيل ومن معه. محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد تفضل، كنت عايز تقول لنا حاجة.
والله بالنسبة للحدث هنا فالحشود اجتمعت من كل أطياف من كل أنحاء القاهرة الكبرى وضواحيها، واجتمعت أمام بوابة 4 قدام الإنتاج الإعلامي، وحتى تقدر الأعداد بالآلاف، وكانت أن تنتشر كل القوى من داخل القوى السياسية 17 التي قررت أن تعتزم أمام الإنتاج الإعلامي من بوابة 4 حتى بوابة 3، وألقى الشيخ حازم أبو إسماعيل كلمات عرض فيها لثلاث مظاهر رئيسية وثلاث مظاهر مؤجلة. من الثلاث مظاهر الرئيسية التي قام بها التي عرضها الشيخ حازم أبو إسماعيل أن يكون في شغل على الإعلام الخاص، وأن يقنن المذيعين بالنسبة للإعلام الخاص أن يقنن الارتكاب بتاعته. أنا مش
طيب محمد، احنا عايزين نسألك سؤال والناس يعني الحقيقة في شغف ليعلموا من من علماء الأمة عندك في هذا التجمع؟
والله ده تجمع عدد كبير من علماء الأمة، منهم على رأسهم طبعا كما نعرف فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وعلى ومنهم الدكتور الدكتور صفوة حجازي، والدكتور والأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي المعروف،
العلماء العلماء
وكثير من وكثير من أعلام الأمة.
طيب شكرا محمد، جزاكم الله خيرا. طيب نشوف بعض المشاهد على الشاشة من هذه اللقطات، وإن شاء الله هنتكلم هذا كجزء في يعني خطة الإنقاذ هذه، ولفظة الإنقاذ هذه لفظة قرآنية، الله تبارك وتعالى أنقذنا من شفا حفرة من النار، الله عز وجل يخبرنا هذا في آل عمران. اتصال آخر. السلام عليكم، دي صلاة الظهر صلاة العصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور محمد؟
اهلا وسهلا.
الشيخ محمد غنيم معاك.
اهلا وسهلا فضيل الشيخ محمد،
ازي حضرتك؟
كيف حالك؟
الله الحمد لله. طبعا حضرتك دايما بتختار موضوعات جميلة ومميزة يا دكتور محمد،
جزاكم الله خيرا،
ربنا يبارك فيك. وطبعا قبل ما اشارك مع حضرتك في الموضوع
فضل.
يعني اريد ان اقول اذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل المسلم على المسلم حرام،
نعم،
دمه وماله وعرضه.
أحسنت.
وأيضا نذكر أيضا إخواننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهول عند الله من أن يقتل رجل مسلم.
نعم.
فمهما اختلفنا في الآراء واختلفنا في وجهات النظر، لابد وأن يحترم بعضنا بعضا.
صحيح.
وألا يصل هذا إلى هذا الأمر إلى هذا الحد.
أنا معك في
وطبعا
ذلك.
وطبعا يا دكتور محمد، الكثير والكثير ممن لا يحبون الخير لهذا الوطن يبغونها عوجا.
نعم.
لا يريدون الخير لهذا الوطن، ولا يحبون تطبيق شرع الله عز وجل، ويخافون من تطبيق شريعة أو من تطبيق شرع الله عز وجل في مصر، لا يبغون الخير لهذا الوطن، ولا يبغون الخير وأن يسود الأمن والأمانة وأن يسود الخيرات في مصر، لا يبغونها إلا عوجا. فطبعا لا خير يا دكتور محمد. ألو.
أيوة أنا أسمعك.
لا خير لهذه الأمة ولا لمصر ولا لأي بلد أيما كانت إلا بتطبيق شرع الله عز
كلام.
وجل.
ما فيش كلام. نعم.
لأن الله عز وجل حينما قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى.
نعم.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالخير لهذه الأمة، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا خيرا إلا وقد علمنا إياه، وما علم من شيء وما علم من شيء صلى الله عليه وسلم إلا وقد حذرنا منه. فلما ننزل يا دكتور محمد، ولا أريد الإطالة على حضراتكم،
تفضل شيخ محمد.
الله يبارك فيك. لما ننظر إلى الشريعة الإسلامية كمنحة أو منة ربانية، نجد أن الشريعة الإسلامية اختصت الشريعة الإسلامية عن غيرها من أي عقائد كانت أو أديان كانت، نجد أنها اختصت بخصائص لم توجد في أي شريعة كانت قبلها.
نعم.
فطبعا نجد أن الشريعة الإسلامية أنها شريعة خاطبت الإنسان، كرمت الإنسان، وتوافقت هذه الشريعة الإسلامية الذين يريدون أن يحاربون الشريعة، نقول لهم هذه الشريعة اختصت لأنها جعلت الإنسان مكرم أينما كان، سواء كان دينه مسلما أو نصارى. أيها الأخ الكريم، أيضا ننظر أيضا يا دكتور محمد إلى خصائص بسيطة في الشريعة الإسلامية، نجد أنها اختصت الشريعة الإسلامية بأنها وسطية وأنها واضحة.
نعم.
وأيضا أنها فيها الشمولية، تشمل كل شيء. فهكذا نجد أيضا أن الخير لهذه الأمة، ولا خير إلا في هذه الأمة إلا بتطبيق شرع الله عز
نعم.
وجل. فأنا من هنا من هذا البرنامج الكريم أنادي على من يخاف من تطبيق شرع الله عز وجل، أقول لكم أيها الإخوة الأحباب، وأقول لكل من يحب هذا الوطن الكريم، أنه لا خير إلا بتطبيق شرع الله عز وجل، كما قال بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولا أرجو ألا أكون قد أطلت على
حضرتك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأنا أضم صوتي إلى صوتك في أن الشريعة الإسلامية هي ضياء الحق لنا جميعا، وأن هذه البلاد والله ستتنزل عليها البركات من عند الله إن أحسننا تطبيق هذه الشريعة. اتصال عزيز من السعودية، أم عامر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. هل فقدنا الاتصال؟ طيب انقطع الاتصال، إن شاء الله تعاود أم عامر بالاتصال إليه. أهل مصر كانوا حديث عهد بإسلام، كانت مصر قد فتحت في سنة 20 من الهجرة، وكانت تحت إمرة واليها أو والي عمر بن الخطاب وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأصاب هذا القحط المدينة المنورة حتى أن عمر رضي الله عنه كان يصعد ويبكي على المنبر ويتمنى أن لو كان جسده خبزا يقدمه لأطفال المسلمين. أم عامر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته، بارك الله فيك
يا أهلا شو. بكم
محمد، جزاك الله خيرا يا رب، يا الله يعني يثبت المصريين بإذن الله تعالى على قول الحق وعلى كلمة الحق وعلى فعل الحق بإذن الله، ويجعلهم على قلب رجل واحد يألف بين قلوبهم أجمعين بإذن
اللهم
الله.
آمين. اللهم آمين،
اللهم آمين يا رب العالمين. والحديث النبوي الذي ذكرته بارك الله فيك وتفسر فيه جزاك الله خيرا، يعني لا أدري إن هذه الخاطرة تكون في مكانها أو لا، وهي أولا الله سبحانه وتعالى يقول ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها.
نعم.
هل والحديث النبوي الذي تفسره هو المؤمن للمؤمن، المسلمين
مثل المؤمنين
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. هل التواد يكون طوعا، يعني أنا أتودد للآخر محبة ورغبة مني وحبا في فعل الخير مثلا والتقرب إلى الشخص ما وكذا، لكن التراحم يكون يعني من باب الكراهية، أي أكره نفسي من ناحية الدين لله سبحانه وتعالى، أكره نفسي على أن يعني ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين
صبروا، وما يلقاها إلا الذين صبروا،
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم،
إلا ذو حظ عظيم.
عفوا جدا. فهل هذه تقابل سلك والرحمة؟ الله سبحانه وتعالى يقول واخفض جناحك للمؤمنين،
نعم،
ويقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.
نعم.
فالرحمة مقتضاها يعني أنا أجبر نفسي على أن أتقبل الآخر، على أن أعطف على الآخر، على أن أسامح الآخر وأتودد وأعامله بالحسنى. فيعني هذه فقط التي
إن شاء الله إن شاء الله نرد على سؤالكم.
جزاك الله خيرا،
بارك الله فيكم، ونوصيكم بالدعاء لأشقائكم في مصر، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يعني التواد والتراحم والتعاطف هذا من القلب، كل هذه الصفات تنطلق من القلب، فنحن نريد أن نطوع قلوبنا حتى تنطلق هذه القلوب بالمودة والرحمة والعطف، فيسود تصبح هذه الصفات هي السائدة في مجتمعاتنا، وليست بالإكراه ولا بغير ذلك، لأنه تطويع القلب على ود المؤمن لأنه مؤمن، والتراحم معه والتعاطف إذا كان في شدة وأراد أن من يقويه ويشده فإن هذا يعني من القلب، وهذا بالحب وبالطاعة، ويكون ذلك طوعا لله تبارك وتعالى. الحاجة سناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم.
أهلا بك يا دكتور. لو سمحت يا دكتور، أنا كنت عايزة أسأل، هو الخلل في جهاز المناعة بسبب الضعف اللي في جهاز المناعة، ولا ده حاجة وده حاجة؟
الخلل اللي في جهاز المناعة ماله؟
هو بيكون بسبب الضعف اللي في جهاز المناعة؟
هو الكلمتين مترادفتين، يعني نقول خلل في جهاز المناعة معناها ضعف أو زيادة قوة في جهاز المناعة، يعني الخلل الذي يصيب جهاز المناعة إما جهاز المناعة ضعيف فتتخطاه الميكروبات والفيروسات بكتيريا كل الكلام ده كله بسهولة، يا إما إن جهاز المناعة يعني تضاعفت قوته وهذا أيضا غير مطلوب فيبتدي يهاجم خلايا الجسم، يعني يسبب أمراض مناعية.
أصلا يا دكتور عندي روماتويد، وسمعت إن هو بيجي بسبب خلل في جهاز المناعة.
نعم، زي ما قلت لحضرتك، هو الروماتويد بيسموه أوتو أميون ديزيز، يعني مرض المناعة بتتعرف على جين معين أو بروتين معين وفي الجسم، وبتعتقد إن هو جسم غريب فتبتدي تهاجمه، فتبتدي أيوة. تظهر اعراض الروماتويد.
طب يعني المفروض ان انا اخد الحاجات اللي بتقوي جهاز المناعه؟
اه طبعا، بس الكلام ده يكون تحت اشراف الطبيب المتخصص اللي هو طبيب اخصائي روماتيزم، روماتولوجيست يعني. هذا أيوة. الرجل هو اللي هيقول لحضرتك، هذا الطبيب او هذه الطبيبه ان وجدت هيقول لحضرتك نظام تقويه المناعه ازاي أيوة. جانبا لجنب مع العلاج الذي يسكن هذه الاعراض الروماتيزميه. والحقيقه في تطور في علاج روماتويد في الفترات الاخيره، سمعنا عنه وقرانا عنه أيوة وتجرى تجاربه.
ايوه حقن اسمها اكتمرا.
نعم، في اكثر من نوع الحقيقه، ولكن هذا لا يؤتى الا من خلال الطبيب المتخصص. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، يعني لازم طبيب يكون متخصص. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما دخل يعني على مريض من مرضى الانصار واستدعوا له الاطباء، فاتى طبيبان فقال ايكما اطب، يعني ايكما اكثر تخصصا من اخيه في هذا الفرع من الطب.
ايوه شكرا يا دكتور.
عفوا عفوا، شفاك الله وعافاك شفاء لا يغادر سقما. الحاجه سناء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال يا دكتور.
اهلا بكم.
اهلا بك، بس عايز اقول اللهم الف بين قلوب المسلمين،
اللهم امين،
وانصر الاسلام والمسلمين نصر عزيز المقتدر في كل زمان ومكان.
اللهم امين.
اللهم امين. في قول الله عز وجل السماوات كانتا رقا فصدقناهما. طيب لما كان الفتق ده اللي هو الانفجار السحيق اللي بيقولوا عليه يعني،
نعم،
وكان في دخان
نعم،
ومن الدخان تشكلت الاجرام السماويه والعالم المهول البديع اللي فوق ده في السماوات.
نعم.
عايزه اعرف العناصر المكونه للدخان، طبعا لازم هتبقى هي نفس العناصر المكونه للاجرام والحاجات اللي فوق دي كلها.
حاضر.
هل في عناصر زائده عن العناصر دي؟ كنت عايزه اعرف هل الاجرام والكواكب وكل العالم البديع اللي فوق ده،
نعم،
هل تكون تدريجي ام انه كان مستترا صغيرا جدا جدا وانفرج مع اللي هو مع الرق، كانت رقا مع الفرق بقى مع الانفجار،
كانت رقا فتقناهما. نعم.
فهمني على قد يا دكتور. ها
نعم،
جزاك طيب الله أنا خيرا.
اسمعيني بقى، اقفلي واسمعيني من التلفاز، اقفلي الهاتف واسمعيني من التلفاز، ان شاء الله اجيب حضرتك او اوجه حضرتك الى الاجابه المسلمه. عندنا في الهيئه العالميه للاعجاز العلميه في القران والسنه تخصصات، يعني انا اكثر عملي، وان كنت طبعا احيط بالاشياء الاخرى، ولكن اكثر عملي في الاعجاز الطبي. لو حضرتك هذا الامر، الحقيقه عندنا اثنين من الباحثين ليهم برامج ثابته على هذه القناه، قناه الحافظ، متخصصين في هذا الامر ولهم بحثين حقيقه رائعين في هذا. اولهما الدكتور احمد مليجي، رئيس قسم الجيولوجيا والعلوم الجيولوجيه بالمركز القومي للبحوث، وده معاد حلقته كل يوم اثنين في برنامج بين العلم والايمان من الساعه 5 للساعه 6 الا ربع مساء. وهذا الرجل لا بحث في هذه الايه على وجه التحديد، وهو صديق واخ حبيب في الله. والثاني في هذا الامر هو الدكتور حسني حمدان. طبعا احنا مش بنرتب ترتيب الاول والثاني، ولكن يمكن بترتيب مواعيد البرنامج، يعني ده الاثنين وده الثلاث. الدكتور احمد مليجي يبقى برنامج بتاعه يوم الاثنين. الثاني عندنا الاستاذ الدكتور حسني حمدان حفظه الله، وهو طبعا من قمم كليه العلوم جامعه المنصوره، ومن قمم الباحثين في الاعجاز العلمي والهيئه العالميه للاعجاز العلمي في القران والسنه. وده موعد البرنامج بتاعه كل يوم ثلاث، برنامج شواهد الحق، يعني انا حلقه السبت، الدكتور حسني حمدان حلقه الثلاث. الحقيقه الاثنين دول ابحاثهم في هذه الايه يعني متعدده ومتنوعه، وعطاء الايه معاهم كتير جدا، وبحثوا فيها كثيرا جدا، فهم يدوكي افضل اجابه لسؤالك هذا يا حاجه سنة. نعود الى موضوعنا، واحنا دلوقتي في سبيل وضع خطه من القران والسنه، وبدانا بهذا الحديث واستفضنا فيه مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وشرحنا وجه الاعجاز العلمي فيه، وندي مثال تطبيقي كان من اهل مصر، يعني انا قصدت وتعمدت ان يكون المثال من اهل مصر لما لهم من سمت الكرم. وقلنا ان القحط اصاب المدينه المنوره، وان عمر رضي الله عنه كان يبكي على المنبر ويتمنى ان لو كان جسده خبزا يقدمه لاطفال المسلمين، وفجاه اوحى الله تبارك وتعالى اليه بفكره، يعني كتب الى عامله على مصر او وليه على مصر عمرو بن العاص رساله حقيقه عمريه، يعني كتبت وكانها بالدمع السخين، قال فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فواغوثاه واغوثاه. وصلت الرسالة إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وقرأها على أهل مصر في يوم جمعة، فأسرع كل من أهل مصر إلى بيته يحضر ما فيه، حتى اجتمع عند عمرو بن العاص ما جعله يرسل قافلة الإغاثة بسرعة إلى المدينة المنورة الحبيبة مشفوعة برسالة يقول فيها: أرسل إليك هذا المكتوب بهذه القافلة، أولها يكون عندك في المدينة المنورة وآخرها يكون عندي في مصر. هؤلاء أهل مصر يغيثون الملهوف، ودول طبعا لكانوا شافوا، كانش في فضائيات عشان يشوفوا هذا الأمر ويعني عشان يعرفوا مين أهل المدينة، بل كانوا حديثي عهد بإسلام، لسه الإسلام نور الإسلام يدخل إلى قلوبهم يعني منذ وقت قليل. وبالتالي أيها الأحبة، أعود بكم وأربأ بكم أهل مصر ألا يأخذنا الخلاف إلى الكراهية وإلى البغضاء وإلى التشاحن وإلى أن يكره كل منا أخاه، وإلى وصل بنا إلى سفك الدماء. والله يعني الموضوع طويل، وأنا يعني أردت أن أفصل فيه شيئا علميا وآخر على وجه المثال، ولكن أيها الأحبة أنا أريد يعني في الدقائق المتبقية لي أن أعرج على هذه الآية العظيمة التي قدم الله تبارك وتعالى فيها حلا كيف ننقذ مصر من شفا حفرة من النار، كيفما نرى الآن وهذه الاعتداءات وسقط شهداء وعدد كبير جدا بالمئات من المصابين واختلاف في الرأي واستمرار في العند وكل هذه الأمور. الحقيقة أهدتنا آية، هي الآية 103 من سورة آل عمران، حلولا عديدة بكلمات رقراقة من خالقنا ومولانا سبحانه وتعالى، والذي يأمرنا وينهانا بما يصلحنا في الدنيا ويسعدنا في الآخرة. الآية هي في الوسط الآية كلمة الإنقاذ، بيقول لنا الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. انظروا كيف الإنقاذ يا رب، أولا واعتصموا، أن نستمسك جميعا بحبل الله، جل المفسرين على أنه كتاب الله، أنظر في كتاب الله، عندي أزمة أنظر في كتاب الله، أو حتى لو مش عارف أذهب إلى العلماء الذين قال فيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم، فالحديث طويل يعني نأخذ هذه الجزئية منه، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أذهب إلى العلماء أقول لهم: يا علماء مصر اجتمعوا ودون الحل من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، هل فكر يعني أحد في هذا الأمر؟ هل سيسترشد أحد إن جلس العلماء مع بعضهم البعض واستخرجوا لنا الحلول وقالوا لنا أن الله عز وجل الذي خلقنا ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا، هل سنجيب من فورنا؟ الله يأمرنا أمرا: واعتصموا. وبعدين ادانا كلمة عجيبة جدا: واعتصموا بحبل الله، قلنا أنه بمنهج الله بكتاب الله، وهذا الحبل طرفه في يد الله تبارك وتعالى وطرفه الآخر في أيدينا وهو القرآن الكريم. ادانا كلمة عجيبة جدا بعدها، قال لك: جميعا. قال لا، ده الجملة كانت تمشي لغويا لو كان الله تبارك وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، ولكنه قال: جميعا. تطلع أوس، تطلع خزرج، تطلع مهاجري، تطلع من الأنصار، تطلع إسلامي، تطلع ليبرالي، تطلع مصري، تطلع جزائري، تطلع سوداني، تطلع سعودي، تطلع كذا، تطلع ذكر، تطلع أنثى، جميعا. هذا أمر الله: واعتصموا بحبل الله جميعا. كله يرجع إلى القرآن الكريم ليجد فيه حلا للأزمة، وكله يمتثل، لأنه يمتثل لله، لا يمتثل لحزب ولا لرؤية، ولا لرؤية فردية ولا بشرية أصلا. ثم بعد ذلك، بعد الأمر، نهي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم أنه بعد الاعتصام وبعد التآلف وبعد التمسك بكتاب الله وبعد إيجاد حلول لهذه الأزمة، سيدخل شياطين الإنس والجن برؤوسهم ليفككوا ويفرقوا. وهذا ما يحدث في كل الأزمنة، وهذا ظاهر جدا في هذه الأزمة. ولهذا أيها الأحبة، يعني في هذا اللقاء يعني أردت أن أقول لحضراتكم أن هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن، هم الذين يؤججون هذه الأزمة، والله تبارك وتعالى أيضا أخبرنا وحذرنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. قوما بجهالة، ده احنا عملنا عمايل مش جهالة، جهالات، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الإعلان وتناقل الأكاذيب وتأجيج الفتن وتكبير وتعظيم كل خطأ لكل فريق من الفريقين حتى يكرهه ويبغضه الفريق الآخر، والمناداة لقطع الطرق وإيذاء الناس والخروج بأسلحة وكذا وكذا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أيضا الله تبارك وتعالى لا يخاطب الكل: يا أيها الذين آمنوا، اعرض إيمانك على هذه الآيات وانظر هل تجد هذه الحلول عندك قبولا. نعم، هذه مسؤولية كبيرة جدا على الإعلام كله، وللأسف الشديد وجدنا فئة من الإعلام يحرصون على مليارات وملايين الدولارات ويرسلون إلينا، يعني يبثون فسادا ليل نهار. هذا ما حذر الله تبارك وتعالى منه. درء مثل هؤلاء غلق لأبواب الفتنة أيها الأحبة. ونعود إلى هذه الآية العظيمة. يبقى إذن الأول: واعتصموا بحبل الله جميعا، جميعا كل الفئات، ولا تفرقوا. وبعدين: اذكروا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نعم، تطويع القلوب. ولهذا كنت أجيب أختي المتصلة الفاضلة أقول لها أن التراحم والتواد والتعاطف يأتي من تطويع القلب. أنا قررت أحب أخويا في الله، الأخت قررت تحب أختها في الله، ليه؟ أصلها مؤمنة، تتراحم وتتواد وتتعاطف. شوفوا ربنا يقول واذكروا نعمة الله، بس كلمة نعمة جاية كم مرة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم فين؟ بنعمة الله تبارك وتعالى، بنعمته. أصبحتم إيه؟ مش كالإخوان، إخوانا. خلاص، لابد أن تنظر الحلول: اعتصموا جميعا ولا تفرقوا، وتذكروا نعمة الله عليكم، نعمة أخوة الإسلام، أخوة الإيمان. ليس ذلك معناه إن أنا أقصي أخي أو شريكي في الوطن وهو النصراني أو القبطي أو المسيحي، أبدا والله. فهذا لم يكن يوما رأي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: من آذى ذميا فقد آذنته بالحرب. القائل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا، كلاهما صحيح، أو انتقصه حقه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. يبقى إذن حب في الله وود وبر لهؤلاء أيضا. شوفوا الدين، شوفوا الحلول بتاعة المشاكل، حلول اعتصام، عدم الفرقة، نبذ الفرقة، الإحساس بشعور الأخوة، تطويع القلب للتواد والتراحم والتعاطف. كل هذا من عطاء آية واحدة، ووالله المعاني كبيرة جدا جدا. إن شاء الله نعرج على المزيد بإذن رب العالمين من خلال برنامج دواء من السماء في قناة الصحة والجمال الشقيقة ابتداء من 10:15 بإذن رب العالمين، حتى نتحدث عن الشريعة وكيف أهدتنا هذه اللطائف التي تقودنا إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة. أحبتي في الله، أريد أن أختم بدعاء قصير لمصرنا لعل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وفي برك وإحسانك. اللهم اجعل مصر وأهلها في إكرامك وبرك وإحسانك. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا أجمعين، وأصلح ذات بيننا أجمعين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم انزع الوهن وحب الدنيا من قلوبنا، وأبدلنا به حبا للآخرة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.